بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه. أحبائي في الله، لقاء جديد والطب الآمن، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يرحمنا بطب من عنده وشفاء لا يغادر سقما، آمين. حلقة اليوم أيها الأحبة في الله هي حلقة عن مرض، يعني إذا أردنا أن نعنون لهذه الحلقة نقول آلام وآمال. آلام وآمال لأن المرض اللي هنتكلم عنه هو مرض خطير، وهو الشلل النصفي الطولي، أو ما يعرف عند العوام، وأقول عند العوام لأن الناس يقول لك جلطة في المخ، قد يكون السبب جلطة أو نزيف أو ضغط أو ورم. المهم في النهاية بيظهر المريض بصورة شلل في نصف من جسمه، سواء النصف الأيمن أو الأيسر. هنتكلم عن هذا إن شاء الله في حلقة اليوم. موضوع اليوم أيها الأحبة في الله موضوع الجلطات الدماغية. الجلطات احنا قلنا ده اسم الناس درجوا عليه، لكن بنقول قد تكون جلطة، قد يكون نزيف، قد يكون ورم، أي شيء ممكن خطة تؤدي إلى هذا الشلل النصفي. الشلل النصفي يعني كمرض يشكل ثالث أهم سبب في العالم، ثالث أهم سبب يؤدي إلى الوفاة. نقول الموت واحد، ولكن هناك أسباب. السبب الأول كما هو معلوم هو السكتات القلبية والأزمات القلبية. السبب الثاني وهو الأدوية الخاطئة أو استخدامات الأدوية الخاطئة ومشاكل الطب اللي في المستشفيات. السبب الثالث وهو السكتات الدماغية، تسمى سكتة دماغية، ده التعريف الأصل. هناك أسباب لهذه السكتات الدماغية. أول هذه الأسباب وهو ضغط الدم المرتفع، السكر، التدخين، تصلب الشرايين، انسداد الشرايين، السمنة المفرطة، عدم انتظام ضربات القلب. يعني الناس اللي بيحسوا ان ضربة القلب كده قلبهم بيرف، بس ما تخافوش، يعني مش كل الناس ولكن عند البعض. نقول الحياة المرفهة اللي ما فيهاش حركة، الواحد بيتحرك يروح يشتري يعني كيس خبز بياخد معه سيارة. بقول هذه الحياة، حياة المطرفة اللي ما فيهاش مجهود حركي عضلي. أيضا عند النساء ممكن يكون استخدام حبوب منع الحمل. دول الأسباب الثمانية اللي بنقول يمكن الوقاية من هذا المرض وهو السكتات الدماغية. تعالوا نمسك سبب سبب. ارتفاع ضغط الدم بنقول في العالم واحد من بين 20 ضغطه مرتفع. الضغوط المرتفعة أو المرض ده زاد الأيام اللي احنا عايشينها لوجود الضغوط والمشاكل الحياتية، الضغط النفسي والعصبي، ازدحام الطرق، الجري والكد والسعي على الرزق، مشاكل. سمعنا الأخبار بتؤذينا والمسلم بيتأثر بما يحدث لإخوانه في كل مكان. الضغوط اللي في الحياة بتؤدي لارتفاع ضغط الدم. أيضا النمط الغذائي الخاطئ، ناس عمالة تأكل دهون وتأكل أملاح، يعني في ناس تجيد أكل الأسماك المملحة والجبن المملح، ولا بد من وجود الملح بكميات كبيرة، أيضا يؤدي لارتفاع ضغط الدم. أيضا بنقول أسباب أخرى، يعني دي الأسباب الأساسية. في أسباب ثانوية زي الكلى، تعب في الكلى، الكورتيزون اللي بياخد كورتيزون، اللي بياخد أدوية معينة بيجيله ضغط مرتفع. ولكن نقول هذا المرض بيزداد عند الرجال في مرحلة الشباب لغاية الثلاثينات كده أكثر من النساء، ولكن حوالين سن الوقار عند انقطاع الدورة وخلل الهرمون المرأة بتكون أكثر إصابة من الرجل في هذا السن. علاج ضغط الدم اللي بنقول عليه الأساسي أو الإسينشال، علاجه سهل جدا وهو البعد عن أسباب المرض، نبعد عن الاسترس والضغوط. نرجع لحديث سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا تغضب، ألا بذكر الله تطمئن القلوب، نطمئن قلبنا بذكر ربنا. والمشاكل نحاول ان احنا ما ناخدهاش على اعصابنا، ولكن نعلم ان احنا في دار ابتلاء، ونعلم ان ربنا سبحانه وتعالى جعل لكل انسان نصيبه من الابتلاء، ابتلاء بالخير، ابتلاء بالشر، ابتلاء بكذا. نقول هذا نصيب مقطوع مقسوم لكل انسان، ولكن ردود افعالنا هي المفروض نضبطها تجاه هذه الابتلاءات. الامر الثاني نقول السمنة سبب لهذه السكتات الدماغية. يحاول الإنسان يمشي بسنة النبي صلى الله عليه وسلم بحسب ابن آدم لقيمات يقمن صلب. الأمر الثالث وهو المهم وهو الإكثار من الخضروات والفواكه ونقلل بكثرة من الدهون والسكريات اللي بنقول السكر والملح والدقيق اللي هو الفرن الأفرنج. أيضا نقول التدخين مشكلة، والتدخين مشاكله العظيمة إن ممكن الإنسان يصاب نتيجة التدخين السلبي، والتدخين السلبي واقع فيه كثير من المسلمين بل كثير من الناس. يبقى في الأسرة واحد مدخن فقط مبتلى، ونجد الأسرة كلها تصبح مدخنة يعني مكرهة غصب عنها. إذا كنا في عالم ننادي فيه بالحريات، فهؤلاء باقي أفراد الأسرة من حقهم أن يحيوا حياة بعيدا عن هذا التلوث في التنفس عن طريق التدخين. فبنقول للمبتلى إذا بليتم فاستتروا، استتروا روح دخن في حتة بعيدة. والقوانين في العالم بتقول هذا الكلام، كلام سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم عندما بيحدث المجاهرة بالمعصية اللي يمشي ويدخن بالسيجارة ده مجاهر، مش بس إن شكله هيأذي، لا دخانته هتأذي. حاليا القوانين الدولية بتقول المدخن عليه أن ينعزل في أماكن خاصة، ما يبقاش قدام الناس يدخن، عشان من حق الناس أن يتنفسوا هواء نقي. التدخين سبب من أسباب السكتات الدماغية. نقول أيضا الحياة المرفهة اللي ما فيهاش حركة سبب من أسباب السكتات الدماغية، لأن الدم هيتحول إلى سائل راكد في الأوعية الدموية. احنا محتاجين نتحرك عشان نعرق، وعلشان ضربات قلبنا تزيد، وعشان حركتنا نبدأ نتنفس وننهج. هذه الحركة بتخلي الدم يسير في الأوعية الدموية بصورة سريعة، فمبقاش فيه ترصيب عالي لمكونات الدم على جدر الأوعية الدموية. فبنقول عليكم بالتريض، النشاط، المشي، الحركة. الرسول عليه الصلاة والسلام يقول اخشوا شنو فإن النعمة لا تدوم. عايز كل ست في بيت تقوم تشتغل وتحرك نفسها، وخصوصا الأخوات اللي يقولك مش لاقيين مكان نمشي فيه أو نتحرك. نقول لهم الكسل يؤدي إلى الكسل، والكسل والنوم يؤدي للنوم. كثرة النوم من الأشياء اللي بتؤدي إلى الوخم والإصابة بالنعاس الشديد. نقول لهم لا اتحركوا، والحركة بفضل الله سبحانه وتعالى سيكون ثمارها على الجهاز الدوري والحركي والتنفسي. أيضا بنقول لأخواتنا اللي بيتعاطوا حبوب منع حمل الفترات طويلة، تعاطي حبوب منع الحمل لابد يبقى معاكي قياس للضغط باستمرار على الأقل مرة كل شهر، إن لو بدأ يعلى الضغط اعرف ان ده مؤشر مش طيب، وكثير من السكتات الدماغية بتنشأ نتيجة حبوب منع الحمل في سن صغير. يعني نجد بعض الاخوات في الثلاثينات وتصاب والعياذ بالله بشلل دماغي نتيجة تعاطي هذه الاقراص دون ضابط. الضابط هو ايه؟ لو انا باخد الاقراص لابد اني اتابع مع طبيبة امراض النساء تقسلي وتشوف هذه الوسيلة تصلح لها ولا ما تصلحش. كثير من الوسائل ما تصلحش لكل الستات، فلذلك عايز كل أخت تنتقي الوسيلة حسب الطبيبة المسلمة الفهمة العقلة اللي هتقول لها ده ما يتناسبش معاكي. إن احنا ربنا سبحانه وتعالى خلقنا مختلفين، كلنا مختلفين، مفيش حاجة اسمه دواء ينفع لواحد ينفع للآخر أبدا، ولذلك احنا بنروح للدكاترة. لكن المريض لو مجرد إنه يدخل على النت يقول أنا عندي ضغط أخذ الدواء الفلاني، ما كناش نحتاج لدكتور، لأن الدكتور هنا يسمى الحكيم. الحكيم يعني بحكمته يصف للمريضة دي هذه الوسيلة، ويصف لهذا المريض هذا العلاج، ويصف لهذا طبقا لحالته مكونات جسمه والبيئة اللي عايش فيها والجهد العضلي اللي بيقوم بيه، وهل الوالدين كانوا مصابين بأمراض ولا مش مصابين. لأن السكتات الدماغية في نسبة منها يرجع لأسباب جينية أي مورثات، يعني ممكن الأب أو الأم اللي كان عندهم ضغط، يعني وجدوا لو أحد الوالدين مصاب بالضغط المرتفع 25% من الأبناء يصابوا. لكن لو الاثنين عندهم ضغط مرتفع وجدوا أن 90% من الأبناء يصابوا بضغط مرتفع. لذلك في أسر نقول هذه الأسر عرضة أكثر من غيرها بإصابة بالضغط المرتفع. الضغط المرتفع مش مرض سهل، خدوا بالكم، مرض صعب، لأنه أحيانا يأتي دون أن ندري. يعني بعض الناس يقولك ما بصدعش، ما بحسش بيه، ما بيجيليش احمرار في وشي، ما بحسش أن أنا ضغط ارتفع. هذا الإنسان ممكن يفاجئ الضغط أنه يرتفع ويحصل والعياذ بالله انفجار في شعيرة دموية في المخ أو جنب القلب أو في مكان ما تؤدي إلى نزيف. هذا النزيف يؤدي المشكلة. النهاردة مش خوفكم ولكن بنقول أنا بوعيكم لأن الوقاية خير من العلاج. طب لو احنا منعنا هذه الأشياء الإنسان بيعيش حياة مستقرة بفضل الله وبكرمه بيقي ربنا سبحانه وتعالى من هذا المرض. الإحصائيات بتقول إن في 750,000، الرقم كبير جدا، يعني 750,000 فرد مصاب بالسكتات الدماغية في الولايات المتحدة الأمريكية. ثلث المرضى مصابين بنزيف في المخ والثلثين مصابين بجلطات. وجدوا الناس اللي بتموت من هذا المرض المصابين بالنزيف أكثر من المصابين بالجلطات. العلاج طب لو واحد مصيب في العيلة أو أصيبت أخت، يعني أم إن هو بيصيب في السن الكبير أكثر من السن الصغير، ولكن لو في عندنا مريض إزاي العلاج يكون؟ هنتكلم عنه بتفصيل سريع شوية. التفصيل نحن نقول مرحلة المرض بنقسمها لمرحلة حادة لبعد الإصابة. هل المريض لما جاله هذا التعب هل كان عنده نزف مثلا؟ هذا النزف أدى إلى غيبوبة، يعني دخل عناية مركزة، ولا المريض جاله الشلل أو الوهن في جنب من جسمه وما دخلش غيبوبة؟ إن هنا العلاج بيختلف مرحلة لمرحلة. العلاج بيتوقف على السبب، لو كان فيه نزيف نحاول نوقف النزيف، لو كان فيه جلطة نحاول ندوب الجلطة. ولو بصينا نلاقي ان الاثنين علاجهم عكس بعض، يعني واحد عنده الدم بينزف نديله حاجة علشان توقف النزيف، لكن اللي عنده جلطات بنديله حاجة تدوب الجلطة. لذلك التشخيص الجيد، وهنا بقى ندخل دور الطب التشخيصي، ان الطب مش علاج بس، يعني مش واحد يقولك يا مشتكي من كذا خد القرص الفلاني واعمل عملية، لا لازم يتشخص صح. هنا بقى يأتي دور دكتور احيانا ما نجيبش سيرته، احيانا ما بيقدمش برامج، يعني ما نلاقيش اللي هو اساتذة الاشعة التشخيصية. اشعة التشخيصية المريض بيروح يعمل اشعة رنين او اشعة كمبيوتر ونشوف هل اللي في المخ ده نزيف ولا جلطة سدة او اوعية دموية عاملة ما يعرف به الاحتقان او منع الدم الوصول لخلايا في المخ. بنقول في كلا الحالتين محتاجين نشخص جيد ومحتاجين نعالج بناء على السبب المسبب. يعني المريض في كلا الحالتين بيجي لك بعرض وهو شلل في جنب من الجسم، مش قادر يحرك الدراع، مش قادر. احيانا 20% من المرضى دول بيتصاب انه ما بيقدرش يتكلم، في 20% ممكن ما يشوفش، يعني يقول لك انا مش شايف بعيني اللي في الجنب اليمين او في الجنب الشمال. بعضهم حتى لو جه يتكلم نلاقي الكلمات بنسميها سلطة كلام، يجيب كلمة وكلمة ويركز وعايز يجيب الكلمة مش عارف، فيبدأ ينفعل، أحيانا يدور على الكلمة المخ مش قادر يسعفه، يبدأ يتنرفز ويخش في اكتئاب حاد، يقولك مش عايز أكلم حد، ضلموا الأوضة وخرجوا برا، اطلع برا. حتى لو مش قادر يتكلم يبدأ يطرد الإنسان. يبقى المرض ده من مضاعفاته الاكتئاب. ممكن المريض يكون الاكتئاب ناتج عن ان في مركز في المخ اتصاب، او نتيجة رد فعل انه كان بيتحرك ونشط وبيتكلم فجأة لقى نفسه ما بيتحركش ما بيتكلمش. النشاط ومحتاج ابسط ضروريات حياته، يعني الحاجات الضرورية جدا جدا، يعني ابسطها انه ياكل او انه يدخل حمام او انه يلبس هدومه، محتاج حد يساعده، اكيد دي بتأثر على حالته النفسية. لذلك العلاج لهؤلاء في المرحلة الأولى بيبقى علاج يتوقف على السبب. المرحلة اللي بعد كده مرحلة التأهيل. طبعا في المرحلة الأولى في دور للعلاج الطبيعي، الحرص على المدى الحركي للمفصل، نحافظ على المفاصل سليمة، نحافظ على العضلات طولها سليم عشان ما تقصرش. ممكن نسيب العيان ونبدأ هو يبدأ تدريجيا يحصل عنده تشوه، يحصل عنده ضمور، يحصل عنده تيبس في مفاصل، نقول لا. دور دكتور العلاج الطبيعي الناجح انه يبدأ مع المريض من اول يوم. لذلك المستشفيات اللي بنقول عليها الخدمات الصحية فيها عالية، دكتور العلاج الطبيعي في الفريق الطبي يبدأ من اليوم الاول. لكن المستويات اللي هي بتكون اقل ودي مستشفيات كتيرة يقولك لا لسه دور العلاج الطبيعي مش دلوقتي، استنى اما المريض يبدأ يتحسن. على ما المريض يبدأ يتحسن يكون المريض حصل عنده أسر في عضلة، تيبس في مفصل، حصل عنده قرح فراش نتيجة النوم، ان ما فيش حد بيقلبه، لكن دكتور العلاج الطبيعي هيجي يقومه يقعده ويسنده ويوقفه ويحسسه بالوضع والحركة، بالتالي بيتحسن. ما ننساش ان المريض عنده جنب سليم، جنب سليم يعني دراع ورجل، دول لو اهملناهم برضو بيحصل فيهم ضعف وبيحصل فيهم تيبس. يبقى دكتور العلاج الطبيعي بيشتغل على الجنب السليم وبيشتغل على الجنب التعبان، انه يحافظ لنا على المدى الحركي من تاني وفرد جميع المفاصل لهذا. لذلك بنقول لاخواننا العلاج لابد يكون علاج تكاملي. تكاملي يعني ايه؟ يعني يدا بيد كلنا كده، وتعاونوا على البر والتقوى. شفتوا الكلام جميل ازاي؟ الطب الامن كلام ربنا متوافق مع الطب الامن، ان ربنا بيقول الا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير. نقول وتعاونوا على البر والتقوى، هنتعاون. طبيب النفسية هيجي يحسن من نفسية المريض، وده دوره كبير جدا. يجي أخصائي التغذية يتدخل يقول الأكل النمط الغذائي ده رفع ضغطه، وأنا هبعد عنه الملح، هقلل الدهون. وهنا بوصي أحبائنا المرافقين اللي مع المرضى وأهل المرضى، اوعوا يكون من حبكم وحنيتكم يعني مريض ممنوع عنه التدخين إن تيجي تديله سجارة، لا انت بتديله شر، بتأذيه. واحد تاني ممنوع من اكل اشياء مملحة، نجد اثناء الزيارة المتخيل هو متخيل انه بيحبه، يعني يقولك لا ده هو متعبان واكلوا اللي في نفسه كلام. لا مفيش حاجة اسمها اكلوا اللي في نفسه. هنا المرحلة اصبح الطعام بالنسبة له دواء، ويمكن يصبح داء لو اديناه له بطريقة غلط. فنمنع المأكولات الممنوعة عنه، يعني خصوصا البنات والابناء، يحس ان الاب عمال يقول لا هدولي كذا، انا نفسي في كذا، وهم من حبهم لي واخشوا ان هو يفارق الدنيا من هذا المرض، وهو نفسه في شيء، فيبداوا يكسروا كلام الاطباء ويبداوا يروحوا يجيبوا له هو نفسه في سندوتش ايه كذا، لا ندهوله ويخبوه. يعني بنشوف هذه الحالات في المستشفيات. احنا طبعا بنعذر هؤلاء، ولكن والله بنفهمهم هذا الامر لابد ان هم ياخذوه انه علاج، لان الدواء علاج. انا دلوقتي بنقول ان معظم المصابين بالجلطات كان عندهم الجلطات الشديدة، عدة جلطات، بنقول هي دي مؤشر ان ربنا سبحانه وتعالى هو الرحمن الرحيم. ما اصاب انسان بجلطة دماغية الا وعمل له مؤشر قبلها، وكأنها بيدينا اخطار، انذار. هذا الانذار بينذرنا ان هيحصل لك مشكلة، حاول ان انت تبحث عن السبب وتعالجه. الإنسان أحيانا يعني ما يلتفتش للإنذارات الإلهية، ما يلتفتش لهذه المؤشرات. يعني كثير من المرضى يقول لنا جالي والدكتور قال لي امنع التدخين، بس ما رضيتش ابطل التدخين، فجات لي جلطة تانية. نقول له طيب ما هو ربنا ادالك إنذار ومهلة، فتجيله الجلطة التانية أشد، ثم تجيله الجلطة اللي بعدها أشد، نسأل الله العافية والعافية. لذلك أنا بقول لإخواني كل اللي حصلت له جلطة وبرئ منها وشفي، هو إنذار إنك تمشي تحلل الدهون الثلاثية، تحلل الكوليسترول، تحرص على الحركة والمشي وممارسة الرياضة، البعد عن الضغوط النفسية والحياتية والقلق والتوتر. لا، أنا عايزك تكون في رضا وفي عايش مع الله عز وجل في أريحية وفي تسبيح وتهليل وتحميد وتكبير والصلاة على الرسول صلى الله عليه وسلم، وتلوت القرآن وطلب العلم. اقضي فراغك بدل ما تشغل نفسك بأمور صعبة، وإن كنا في الزمن اللي احنا فيه بتطلعنا الأخبار بأشياء، يعني في كان الأول يقول لك إنفلونزا الطيور، الآن إنفلونزا الخنازير، عافانا الله وإياكم. ونقول كل هذه الأشياء هو الضنك اللي أخبرنا به المولى سبحانه وتعالى. ربنا بيقول ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا. الضنك بقى هو يبدأ يبتليك كده بشوية أشياء، لأن الإعراض عن ذكر الله ربنا قال كده حرم عليكم الميت والدم ولحم الخنزير. طيب احنا سمعنا الآية، طيب احنا ربنا بيقول ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير. لطيف فعارف اللي ينفعنا اللي يضرنا، وخبير بالله يحدث، فبيقول لنا امنعوا هذا، حرم عليكم الميت والدم ولحم الخنزير. يعني فهل أنتم منتهون؟ هل أنتم هترجعوا يعني في آية أخرى بنقول فهل أنتم منتهون؟ انتهوا بقى عن هذا. نقول علاج هؤلاء المرضى لابد ان يكون علاج متكامل، يكون فيه اخصائي تخاطب لو المريض مش قادر يتكلم كويس، اخصائي نفسي لو عنده اكتئاب، اخصائي تغذية عشان يوصف اغذية، اخصائي علاج طبيعي يحرك ويمشي، والطبيب المعالج اللي بيضبط حركة هؤلاء. في نهاية هذا البرنامج أدعو الله سبحانه وتعالى أن يعلمنا ما جهلنا وأن يزدنا علما، وأسأله سبحانه وتعالى أن يغفر لنا أي كلمة قلناها دون قصد بسهو أو خطأ أو نسيان، فنستغفر الله العظيم ونتوب إليه. وإلى لقاء آخر مع الطب الآمن، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.